الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس مجلس مهم جدا، فيه أحكام مهمة جدا متعلقة بباب الديات. نتناول فيه إن شاء الله الكلام على باب العاقلة وما تحمله، ونتناول فيه كذلك بإذن الله ما يتعلق بكفارة القتل. قال المصنف رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. العاقلة، هو بدأ ببيان من هم العاقلة، لكن نبين أولا لماذا سميت عاقلة. العاقلة سميت بهذا الاسم، قيل لأنهم يعقلون لسان أولياء المقتول، يعني يكفون لسانه بما يدفعونه من الدية عن قالة السوء. وقيل لأنهم كانوا يعقلون الإبل في فناء المقتول، فهذا معنى أنه من العقل اللي هو الرباط، يعني العقل والعقال الرباط، فكأنهم كانوا يعقلون الإبل في فناء أولياء المقتول. فهذا وجه تسميتها عاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة فيهم خلاف. المختار في المذهب أنهم جميع العصبات، جميع عصبات الإنسان بما فيهم أصوله وفروعه، ولذلك قال المصنف: العاقلة عاقلة الإنسان ذكور عصباته كلهم. الذكور فقط، لأن العاقلة لا تكون إلا من الذكور، عصباته فلا تكون العاقلة من ذوي الأرحام الأخوال ونحوهم، الأخوال و أبناء الأخوات وما إلى ذلك، كل هؤلاء ليسوا من العاقلة، وإنما العاقلة ذكور عصبات، ذكور العصبات كلهم. قال: ذكور العصبات من النسب، فلا بد أن يكونوا من النسب، فلا يدخل فيهم مثلا من كان مولا أو من كان يعني قريبا محرما برضاع أو كذا. قال: من النسب والولاء، فمن النسب والولاء. قال: قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابن ابن عم جد الجاني، يعني كل من كان عصبة القريب كالأخ، وابن ابن ابن عم جد الجاني، شوف المسافة بعيدة راح فين. فهؤلاء كلهم عصبات، كيفية توزيع الدية عليهم ستأتي إن شاء الله. فالقريب والبعيد من العصبات. قال: حاضرهم وغائبهم. هذا إشارة إلى خلاف الإمام مالك رحمه الله، وقال والولاء، فالعصبة بالولاء أيضا يحملون من الدية، لا كما ذكرنا ووهمنا قريبا. قال: حاضرهم وغائبهم، هذا إشارة إلى خلاف الإمام مالك رحمه الله، أنه يقول إنه لا يحمل العقل إلا الحاضر، وأما العاقلة الغائبة فلا يحملون. وجه المذهب أن العاقلة الغائبة يسمون عاقلة، يعني الغائبة اللي مش في البلد، يعني في بلد تانية، في بلد آخر، فهؤلاء أيضا يحملون من الدية لأنهم عاقلة، ودرجة القرابة واحدة، والحضور ليس وصفا معتبرا، بل هو وصف طردي فيلغيه الشارع. قال: عاقلهم وغائبهم. قال: حتى عمودي نسبه. وهم آباء الجاني وإن علوا، يعني الأب والجد وما إلى ذلك إلى آخره، وأبناؤه وإن نزلوا، ابنه وابنه ابنه إلى آخره، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. وهذه المسألة فيها خلاف كبير سواء في المذهب أو بين الفقهاء. فقيل إن عمودي النسب الأصول والفروع لا يدخلون في العاقلة، الأصول والفروع لا يدخلون في العاقلة، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. واستدلوا بحديث الهذليتين اللتين اقتتلتا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديتها على عاقلتها وميراثها لولدها، فظاهره أنه لم يجعل ولدها من العاقلة. وقول آخر بالتفصيل إنه إن كان الجاني امرأة لم يدخل أبناؤها ودخل آباؤها، إن كان الجاني امرأة لم يدخل أبناؤها، لأن أبناءها ليسوا من عصبتها. لماذا؟ لأنهم تبع عائلة تانية، لأنهم ينتسبون إلى عائلة أسرة أخرى اللي هي أسرة أبيهم، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فهذا قول ثاني. والقول الثالث وهو معتمد المذهب وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو أن الأصول والفروع من العاقلة، أن الأصول والفروع من العاقلة، قالوا لأنهم أقرب إلى الميت فأولى أن يحملوا عنه من الدية، فأولى أن يحملوا عنه من الدية. فالأصول والفروع الآباء والأبناء على هذا القول من العاقلة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، أو قضي لها المفروض بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها، متفق عليه. فقالوا قوله على عصبتها هذا عموم، فيشمل الأصول والفروع، فهذا يشمل الأصول والفروع، لأن الآباء والأبناء من العصبة، بل هم أقرب العصبة، بل هم أقرب العصبة. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، إذا غرمت عنه دية جنايته، ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه. يعني لو كان نسبه غير معروف، غير معروف آباؤه أو أجداده على وجه التحديد، فإنه لا تعقل عنه، لا يعقل عنه أحد، ويأتي ما الذي يفعل في جنايته فيما بعد. طيب، ورد إشكال قبل أن نمضي في الكلام، وهو إنه الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف تضمن العاقلة ويحملون هذه الجناية وهم لم يجنوا ولم يرتكبوا جرما؟ فأجاب العلماء بأن هذا ليس من باب وزر وازرة وزر نفس أخرى، ليس من هذا الباب، بل هو من باب المواساة، بل هو من باب المواساة، كالنفقة، كما وجبت نفقة القريب على قريبه، القريب الفقير يحمل جنايته، يجب على قريبه الغني أن ينفق عليه بالضوابط التي بيناها في باب النفقات. فهكذا العقل عنه، لأنه أصلا غير وازر، هو أصلا غير آثم، لأن العقل لا يكون إلا في الخطأ، لأن العقل لا يكون إلا في الخطأ، ويأتي أن في شبه العمد خلافا، فلأن العقل لا يكون إلا في الخطأ فالجاني غير آثم أصلا، وإنما ضم لئلا يضيع دم المسلم هدرا، لئلا يطل دم المسلم. فمن باب المواساة جعلت الدية على العاقلة على الرفق المبين في طريقة قسمتها عليهم وطريقة أخذها منهم، رفق شديد جدا عظيم جدا، تحصل به مصلحة أولياء المقتول من أخذ الدية لهم وجبر قلوبهم مما حصل عليهم من الجناية، ويحصل به كذلك الرفق بالقاتل وبأسرته بأن يكون الغرم يعني فيه تيسير وتسهيل عليهم شديد كما سيأتي بيانه. فهذه من باب المواساة، هذه من باب المواساة كالنفقة الواجبة، وليست من باب أن وازرة حملت ذنب نفس أخرى، حتى يقال ويعترض بأن الشريعة أتت على خلاف القياس. وابن القيم عقد فصلا في هذا في 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 دفع هذه الشبهة في باب في إعلام الموقعين، فليراجع. نرجع إلى الكلام على أحكام العاقلة، من هم ومن الذي يعقل ومن الذي لا يعقل. يعقل مش من العقل اللي هو ضد الجهل أو ضد السفه، ليس من العقل الذي هو ضد السفه، لكن هذا العقل الذي هو عقل الدية، يعني ضمان الدية. قال: ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء. هذا إشارة إلى خلاف أيضا في المسألة، فبعض العلماء قالوا الهرم والزمن، الهرم العجوز الشيخ الكبير الفاني، والزمن الذي به مرض مزمن مشلول مثلا كذا، والأعمى قالوا هؤلاء لا يعقلون، هؤلاء لا يعقلون لأنهم غير مكتسبين، لكن المصنف اختار وهو الصواب أنهم يعقلون إن كانوا أغنياء، لأن مناط المواساة هو الغنى والقدرة بالمال، فكما أن هؤلاء تجب عليهم زكاة أموالهم ونفقة قراباتهم، فلما لا يعقلون؟ بل يجب عليهم العقل إذا كانوا أغنياء. وقولوا أغنياء لأن الفقير لا عقل عليه على الصحيح كما سيأتي، لا عقل عليه على الصحيح كما سيأتي، لذلك قال: ولا عقل على. شوف مين اللي ما لهوش عقل، من الذي لا يحمل في العاقلة؟ ولا عقل على رقيق، يعني عبد، العبد لا يحمل شيئا من الدية، لأن العبد أصلا مملوك، فكيف يحمل شيئا من الدية؟ فكيف يفدي؟ والعبد وما ملك لسيده، لحديث من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فالعبد وما ملك لسيده، فالعبد لا يملك على الصحيح، هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أن العبد لا يملك، فإذا كان العبد لا يملك وماله لسيده فكيف يضمن؟ ولذلك قال: ولا لا تجب لا 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 يحمل في العقل رقيق، علل ذلك بقوله: لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف، ملكه ضعيف، ولذلك لا يحتمل المواساة. قال: ولا على غير مكلف كصغير ومجنون، كذلك لا يجب العقل على غير مكلف كصغير ومجنون. علل ذلك بقوله: لأنهما ليس من أهل النصرة، لا تحصل بهما النصرة ولا المواساة. قال: ولا على فقير، كذلك لا يجب العقل على فقير، وبين من هو الفقير. قال: ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو معتملا. فاضلا عنه يعني كما لا يجب على الفقير حج ولا كفارة ظهار بالعتق، فكذلك لا يجب عليه إيه؟ لا يجب عليه أن يواسي في العقل، لا يجب كما لا يجب على الفقير حج من استطاع إليه سبيلا، ولا يجب عليه كفارة تكفير بالمال لأنه فقير، فكذا لا يجب عليه أن يحمل شيئا من العقل. قوله ولو معتملا إشارة خلاف، فإن بعض الفقهاء قالوا إذا كان الفقير ذا حرفة، إذا كان الفقير ذا حرفة مكتسبا، فإنه يضمن كما يضمن غيره من الأغنياء، لكن معتمد المذهب أن الفقير لا يعقل، أن الفقير لا يعقل. وعلل ذلك بقوله لأنه ليس من أهل المواساة. قال ولا أنثى، ولا أنثى يعني ولا يحمل في العقل أنثى، لأن العاقلة على ذكور العصبات، والمرأة ليست من أهل النصرة. وده يخلينا نتكلم على حكمة الشرع في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث كما بين معكم في كتاب الفرائض، لأن الغرامات التابعة واللاحقة للرجال أكثر بكثير جدا من اللاحقة للإناث. قال ولا مخالف لدين الجاني، يعني لا يعقل مخالف لدين الجاني. لو كان الجاني ذميا وعاقلته مسلم، أحد عاقلته مسلم، فإنه لا يعقل عنه، فإنه لا يعقل عنه. والعكس بالعكس، إذا فات المساواة في الدين فلا عقل. علل ذلك بقوله لفوات المعاضدة والمناصرة، أصلا هما لا يتوارثان، هما لا يتوارثان، وبالتالي فليس بينهما من الأخوة والقرابة. القرابة الإيمانية أقوى وأوثق رابطة من القرابة النسبية، إنما المؤمنون إخوة، فأخوة الدين مقدمة، بها يتعاضد ويتناصر المسلمون. قال ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم، ويتعاقل أهل ذمة يعني أهل الذمة، هل يثبت بينهم العقل ولا لا؟ طبعا هذا إحنا كما بينا في أحكام أو كما مر بكم في أحكام الجهاد، إنه هذه الحدود والجنايات ونحوها يجب أن تطبق أحكامها على أهل الذمة. طيب فهل نأمر عاقلة المخطئ منهم بحمل الدية؟ هذه مسألة خلاف، والمذهب أنه تؤمر عاقلة الذمي بحمل الدية. قال إذا اتحدت مللهم، يعني إذا كانت الملة، كان الجاني والعاقلة نصرانيين مثلا أو يهوديين، أما إذا كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فهذه مسألة خلاف، مبني على أن هل الكفر ملة واحدة أو أنه ملل شتى. ومعتمد المذهب أنه إذا اختلفت مللهم فلا تعاقل، لا يحمل العقل حينئذ. قال وخطأ إمام وحاكم أي قاضي في حكمهما، خطأهما في حكمهما في بيت المال. خطأ الإمام في بيت المال، لو أن إماما عادلا طبعا حكم حكما بناء على شهادة باطلة أو بناء على اجتهاد أخطأ فيه، فترتب عليه موت إنسان، أو حصل من الإمام خطأ في حكم، يعني في حكم مش في، يعني لو الإمام أخطأ مثلا كان ماشي بعربيته وأتى الحد، لا ده ديته على عاقلته، لكن نقول الخطأ في الحكم هو اللي على بيت المال، لأن ذلك يكثر، فيمكن أن يجحف بعواقل الأئمة والحكام، يجحف بهم لو أن قلنا كل خطأ من الإمام على عاقلته أجحف ذلك بعاقلتهم، ولذلك جعله الفقهاء في بيت المال. والقول الثاني أنه على عاقلتهم، لقصة عمر لما أفزع المرأة فوضعت جنينها ميتا، فقضى عليه علي بالدية وأمره أن يقسمها في أهل في ورثة الجنين. قال: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها في أهلك، أو كما قال عمر رضي الله عنه. لكن هذا في الحقيقة لا يرد على ما قرره الفقهاء، لأن العاقلة أصلا لا تحمل ما دون الثلث، ودية الجنين غرة، فالعاقلة عندنا خلافا للشافعية لا تحمل ما دون الثلث. عموما هذا خلاف، والمذهب أن خطأ الإمام والحاكم يعني القاضي في بيت المال. قال: ومن لا عاقلة له أو له وعجزت، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت، هذه مسألة أخرى. واحد لا عاقلة له، مقطوع من شجرة مالوش نسب، أو له عاقلة وعجزت، له عاقلة لكن لا نستطيع تضمينها لأنهم كلهم فقراء، كلهم فقراء لا يمكن تضمينهم، فهذا ما الذي يكون؟ قال فصل، قال: فإن كان كافرا فالواجب عليه، يعني الدية تكون في ماله إن كان كافرا، وإن كان مسلما فمن بيت مال المسلمين، إن كان مسلما تكون الدية في بيت المال، وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا. احنا عارفين وكما سيأتي أن الدية تؤجل على العاقلة على 3 سنين، لكن إن كان إن لم تكن عاقلة أو كانت وعجزت تكون الدية حالة في بيت المال، وقيل تكون منجمة على 3 سنين كما تكون على العاقلة. والقول الثاني أن بيت المال لا يحمل الديات، أن بيت المال لا يحمل الديات، والصواب أن بيت المال يحمل الدية. وقد مات رجل في زحام زمن عمر رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم، يعني لا يهدر دم امرئ مسلم، فوداه عمر رضي الله عنه من بيت المال. وأيضا ودى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلم الذي قتل بين أظهر اليهود، وداه من بيت المال. فدل هذا على أن بيت المال يعني يحمل تلك المواساة. قال حال لأنه ذكرنا الخلاف، إذن فإن كان وليما بيت المال ما يحملش عن الكافر، لأن الكافر ليس أهلا للمواساة من بيت مال المسلمين. إن أمكن وإلا سقطت، إن أمكن يعني إن أمكن جعل الدية في بيت المال جعلت فيه، بأن كان في بيت المال فاضل أو كان ثم بيت مال أصلا. فإن لم يكن ثم بيت مال، أو كان بيت مال غير منتظم، أو كان وليس فيه فاضل تقضى منه تلك الدية، قال المصنف سقطت، قال المصنف سقطت، يعني لم يطالب القاتل بشيء، خلاص هنعمل إيه، العاقلة وعجزت وبيت المال وما فيش، فتسقط الدية. هذا أحد القولين. والقول الثاني أنها تكون في مال الجاني، وهو الذي يعني أنا أميل إليه، واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله، اختاره الموفق ابن قدامة، لأنه الأصل أن الدية كانت على الجاني، الأصل أن الدية كانت على الجاني ووضعت على العاقلة تخفيفا ومواساة، فإذا عدمت العاقلة عدنا للأصل وعادت الدية على مين؟ على الجاني. وأيضا فإنه لا يطل دم امرئ مسلم كما قال علي رضي الله عنه، لا يطل لا يهدر دم امرئ مسلم، ولا تذهب دماء المسلمين هدرا، وإلا كما قال ابن قدامة لذهبت أكثر دلوقتي، ما يمكن أبدا في زماننا، ما يمكن، ما في عواقل يمكن تضمينها، ولا في بيت مال يمكن تحميله الدية، فحينئذ ستطل دماء المسلمين وتهدر وتضيع هدرا، وهذا خلاف مقاصد الشرع بلا شك. حينئذ القول الثاني أنها لا تسقط، وإنما تكون في مال الجاني. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. هذه مسائل ما تحمله العاقل. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، وهذا شبه إجماع أن العاقلة لا تحمل العمد، لأن إحنا قلنا أن حملها الخطأ كان من باب المواساة، كان من باب المواساة. أما العمد فهو آثم جان، فجنايته تجب في ماله، هو اللي يتحمل هذه التبعة. طيب شبه العمد، إحنا قلنا القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فالخطأ تحمله العاقلة، هذا لا إشكال، والعمد لا تحمله العاقلة، هذا أيضا لا إشكال. شبه العمد وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف، فذهب أبو بكر عبد العزيز رحمه الله إلى أن العاقلة تحمل شبه العمد، لا تحمل شبه العمد، إلى أن العاقلة لا تحمل شبه العمد. والأكثر من الفقهاء، وهو معتمد المذهب، على أنها تحمل شبه العمد، لأنه لم يقصد القتل. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب به قصاص، ولو لم يجب به قصاص، كقتل الوالد ولده، أو كقتل المسلم ذميا، أو كجائفة ومأمومة. جائفة ومأمومة ما فيهاش قصاص، فيها الدية بس، لأنه يتعذر فيها القصاص. قال المصنف: لأن العامد غير معذور، يعني غير مستحق للمواساة، غير معذور فلا يستحق المواساة. وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله، يعني العاقلة، خلافا لأبي بكر. ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، يعني لا تحمل العاقلة عبدا، بمعنى أنه لو الجاني أتلف عبدا فقيمته في ماله، حتى لو بلغت الدية، حتى لو بلغت الدية فقيمته في ماله، أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه. لو قطع طرفه وجبت عليه قيمة العبد، فحينئذ لا تحمل العاقلة عبدا. قال: ولا تحمل أيضا جنايته، يعني جناية العبد، ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار. لا تحمل العاقلة صلحا عن إنكار، الصلح على إقرار، خلاص هو إذا أقر والبينة قامت وبيصالح على إقرار، فهذا إذا صالح على أقل من الدية فهذا أو أكثر فهذا معلوم، خلاص على أقل من الدية تحمله العاقلة، ما في مشكلة. أما الصلح على إنكار، سبق معكم في الصلح أن الصلح على إنكار أنه ينكر الدعوة، يقول لم يحصل قتل أو لم تحصل جناية، فيقول له الجاني الولي بلا حصلت، فيقول أصالحك على ألا تدعي علي، فهذا لا تحمله العاقلة، لأنه غير لازم للجاني للمتهم أصلا، غير لازم للمتهم إذا أراد أن يصالح. أصلا الصلح على إنكار فيه خلاف كما تعلمون، خلاف قوي بين الفقهاء، هو إذا أراد أن يصالح على إنكار ليدفع عن نفسه معرة التقاضي، ويعني عار الوقوف أمام القاضي ونحو ذلك، فهذا يفعله هو من ماله، أما أن يغرم غيره فلا. إذن لا تحمل العاقلة صلحا على إنكار، ولا اعترافا لم تصدقه به، يعني لا تحمل العاقلة اعترافا، إذا أقر الجاني قال أنا قتلت ولم يثبت القتل ببينة، فهنا إما أن تكذبه العاقلة أو تسكت أو تصدق، فإن صدقت غرمت، إن قالت صح أنت قتلت وإحنا مصدقون غرموا، وإن أنكروا أو سكتوا لم يغرموا، لأنهم لا يضمنون شيئا لا يقرون به، لا يضمنون شيئا لا يقرون به، ولأنه ذريعة إلى أنه هو بقى يتفق مع أي حد أنه يدعي عليه أنه جنى جناية، أو يعترف أنه جنى جناية وياخد من العاقلة الفلوس وبعدين إيه يقتسمها معهم. فلذلك لا تحمل العاقلة اعترافا. قال: بأن يقر على نفسه بجنايات وتنكر العاقلة. روى ابن عباس مرفوعا والأشبه وقفه، قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عنه موقوفا. ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة، أي دية ذكر حر مسلم قال لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة وهو ثلث الدية، فلا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية. لو واحد كسر لواحد سنة خطأ فالسنة الخمسة من الإبل في ماله هو لا في مال العاقلة. وقال الشافعي بل تحمل العاقلة القليلة والكثير، بل تحمل العاقلة القليلة والكثير مذهب الشافعي، لكن مذهبنا أنها لا تحمل ما دون ثلث الدية لقضاء عمر رضي الله عنه. إلا مسألة، قال إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لا قبلها. تمام؟ يعني لو أن إنسانا جنى على امرأة فماتت ومات جنينها، أو ماتت ثم مات جنينها بعدها، فدية الجنين غرة عبد أو أمة، عشر دية أمه. وهذه الدية في هذه الصورة تكون على العاقلة، العاقلة عليها ديتان، دية المرأة ودية الجنين. ودية الجنين تابعة لدية المرأة ويصح تبعا ما لا يصح أصلا. فلما كانت دية المرأة الجنين تابعة لدية المرأة قضي على العاقلة بحملها. لكن إن مات الجنين منفردا فلا تحمله، أو مات قبل الأم فلا تحمله العاقلة، فلا تحمله العاقلة لأن ديته دون ثلث الدية. قال ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين. كيفية أخذ المال من العاقل، احنا بقى مش هنكرفهم، يعني مش هنقص عليهم، مش هنشد عليهم، مش هتحط الفلوس يعني هتجيب غصب عنك، لا، الحاكم والقاضي والدواوين الدولة هتعمل حصر للأغنياء من القرابات من العصبات الأقرب فالأقرب، والحاكم يجتهد في قسمتها، في قسمة العاقل الدية لألف دينار ذهب أو على ما مر على هؤلاء الأغنياء من القرابات على ثلاث سنين، على رأس كل سنة يأخذ منهم ثلث هذا القسط. وبعضهم قال بل تقدر بنصف دينار أو ربع دينار، لكن الصحيح أنها موكولة إلى اجتهاد الحاكم إلى ثلاث سنين لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، يعني واحد يسهل عليه دينارين، واحد يسهل عليه دينار بس، حسب سعة ماله وضيقه، والناس يتفاوتون في اليسار والإعسار ونحو ذلك، فالأمر يكون فيه إرفاق بهذه العاقلة وعدم تشديد عليهم ولا تضيق، ولكن يحملون ما يطيقون بالمعروف. قال ويبدأ بالأقرب فالأقرب، لأن المواساة يعني تجب بحسب القرب. ويبدأ بالأقرب فالأقرب، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. لو كان القريب غائب فسنحملها البعيد، مش هنستنى لحد ما يجي، نأخذها إذا كان يعني إذا كان القريب الأقرب غائب فهنروح للأبعد عشان نأخذ منه الدية عشان ما يعني نضيعش حق أولياء المقتول. قال فصل في كفارة القتل، وهو مهم جدا. كفارة القتل، رب القتل من أعظم الأمور طبعا، وإذا كان عمدا ومن أعظم الذنوب كما مر. وأوجب الشرع في قتل الخطأ كفارة، يعني لأن المخطئ لا يخلو من نوع تفريط، المخطئ لا يخلو من نوع تفريط، فأوجب الشارع عليه الكفارة ليستدرك ما فات من التفريط، وتعظيما لحرمة دم المسلم. وهذه الكفارة أثبتتها آية النساء المشهورة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهل هذه الدية على العاقلة كما مر، وتحرير رقبة مؤمنة، فهذا تحرير الرقبة المؤمنة هي الكفارة الواجبة على القاتل أو في مال القاتل. إلى أن قال في آخر الآية: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فعلمنا أن الكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة، وسبق تفصيل ما يتعلق بالرقبة في كتاب الظهار، تحرير رقبة مؤمنة، ولا بد أن تكون مؤمنة بالنص. وعندنا أن الكفارات كلها لا تجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة، لكن هذه الكفارة مجمع عليها، كفارة القتل للنص عليها. فإن عجز عن الرقبة المؤمنة كما هو الحال في واقعنا فيكفر بصيام شهرين متتابعين. وكيفية الصيام والتتابع وما يقطع التتابع ما لا يقطعه هذا مر في كتاب الظهار، فلا يعاد. ارجعوا إلى نفس ما قيل هناك يقال هنا. فهذه هي كفارة القتل، تجب في قتل الخطأ، وهل تجب في قتل العمد وشبه العمد؟ تجب في قتل الخطأ، أما في قتل العمد فقولان في المذهب، أحدهما أنها تجب في قتل العمد لأنه أولى بالتغليظ من قتل الخطأ، والقول الثاني وهو معتمد المذهب، القول الأول أنها تجب في قتل العمد، هذا مذهب الشافعي، والقول الثاني مذهب الحنفية والمالكية وهو معتمد المذهب أنها لا تجب في قتل العمد، قالوا لأنه أعظم من أن يكفر، أعظم من أن يكفر، ولأن الله عز وجل ذكر قتل الخطأ والكفارة فيه، وذكر قتل العمد ولم يرتب عليه إلا الجزاء بجهنم خالدا فيها، ولم يوجب فيه كفارة، ولم يوجب فيه كفارة. ولقصص وقعت كقتل عمرو أمية بن ابن أمية الضمري رضي الله عنه الأسراء، ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين، ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وقتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقتل خالد بن الوليد بني جذيمة حين قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا، وكل هذا قتل تعمد بتأويل لكنه عمد في الحقيقة، لكن لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفارة، لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفارة، ولذلك معتمد المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد. ولو قيل يعني بأنه يكفر على الأقل يعني من باب التوبة إلى الله ومن باب التغليظ عليه فهو قول وجيه، يعني هو قول وخروجا من الخلاف أيضا فهو قول جماعة من الأئمة. قال المصنف: فصل في كفارة القتل. من قتل نفسا محرمة، قوله محرمة خرج به النفس المباحة وهي نفس الحربي، فلا دية ولا كفارة في قتل نفس الحربي، بل ولو قتل نساء أحد نساء الكفار المحاربين أو أطفاله فإنه لا كفارة، أو أطفالهم فإنه لا كفارة، لأنه حرم قتلهم لأجل أنهم يكونون غنائم للمسلمين لا لأن أنفسهم محرمة. فمن قتل نفسا محرمة قال ولو نفسه، ولو إشارة خلاف، يعني لو قتل نفسه وجبت الكفارة، لو واحد انتحر أو لا انتحر، هذا قتل نفسه عمدا، لو قتل نفسه بالخطأ، قتل نفسه خطأ يعني ترك أخذ إجراء من إجراءات السلامة فأفضى ذلك إلى موته، قتل نفسه خطأ، فهذا تجب الكفارة في ماله، يعني قبل أن تقسم تركته يخرج منها ما يعتق به عنه رقبة، ما يعتق به عنه رقبة، وإلا صام أولياؤه شهرين متتابعين، لأنه قتل نفسا، لأن نفسه نفس. والقول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، أن من قتل نفسه لا تلزمه كفارة، لا تلزم كفارة في ماله، لقصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه، وأنه يوم خيبر ارتد عليه ذباب سيفه فقتله، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماله كفارة. طيب ولو نفسه أو قنه، يعني أو عبده، عبد خالص من عبيده، لو قتل عبده بالخطأ فعليه الكفارة. أو مستأمنا، أو مستأمنا أو أجنبيا، يعني حتى لو قتل شخصا مستأمنا أو ذميا، لو قتل شخصا مستأمنا أو شخصا ذميا فإنه تجب عليه الكفارة، فإنه تجب عليه الكفارة حتى لو كان المقتول كافرا بأن كان مستأمنا أو ذميا. والقول الثاني أن الكفارة لا تجب في قتل الكافر، وهذا مذهب مالك رحمه الله، لكن استدل فقهاؤنا بقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ومن كان بيننا وبينه ميثاق يحتمل أن يكون مسلما ويحتمل أن يكون كافرا. المالكية حملوا بيننا وبينه ميثاق على أنه وهو مؤمن يعني، لكن هذا يعني خلاف عموم الآية. فمعتمد المذهب أنه المقتول حتى لو كان المقتول كافرا وجبت الكفارة إذا قتله، قتله بمباشرة. قال: أو شارك في قتلها، شارك في قتله خطأ، أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد، إذن تجب الكفارة في الخطأ وفي شبه العمد. في شبه العمد خلاف، بعض الفقهاء ألحقه بالعمد فلم يوجب فيه الكفارة، ولكن معتمد المذهب أن الكفارة واجبة فيه كالخطأ، بمباشرة أو تسبب، مباشرة أو تسببا. القتل إما أن يكون مباشرة بأن يدفعه مثلا فيقع على الأرض من دفعته، يرمي سهما خطأ فيصيبه مثلا فيموت، فهذه مباشرة. أو تسبب بأن يحفر بئرا فيسقط فيها هذا الإنسان ويموت. هؤلاء الحنفية لم يوجبوا الكفارة في قتل الخطأ بالتسبب، وأما الفقهاء فأوجبوها في قتل الخطأ بالتسبب، وهو الصواب، لأنها نفس مؤمنة قتلت بسبب منه. لذلك قال: كحفره بئرا بغير حق. وإلا فلو حفرها بغير بحق، كأن حفرها في بيته مثلا، فلا كفارة عليه. فعليه من فعل شيئا من هذا، قتل أو شارك في قتل نفسا، أيا كانت النفس على التفاصيل اللي ذكرناها، ولو نفسه ولو نفس كذا كذا كذا، اللي عمل أي حاجة من دي، اللي عمل كل هذا المذكور، قال: فعليه، أي على القاتل، أي على القاتل، ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا الكفارة. يعني الكفارة تجب على كل قاتل حتى على الكافر، لأنه مخاطب بفروع الشريعة، لكنه لا يكفر إلا بالعتق، فيعتق رقبة مؤمنة. أو صغيرا أو مجنونا، وعمد الصغير والمجنون خطأ، عمد الصغير والمجنون خطأ، فتجب فيه الكفارة. والمجنون والصغير يكفر وليهما من مالهما، أو قنا أو عبدا، حتى لو كان القاتل عبدا فإنه يجب عليه الكفارة، ولكنه لا يكفر بالعتق، لا يكفر إلا بالصيام، لأنه لا يملك فعليه الكفارة. قال: عتق رقبة، ورقبة مؤمنة طبعا بالنص، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أيضا بالنص، فإن لم يجد يعني المكفر فصيام شهرين متتابعين. لم يفصل أحكام العتق ولا أحكام الصيام، لأنه مر تفصيلها في الظهار. قال: ولا إطعام فيها، يعني ولا إطعام في كفارة القتل، فإن عجز عن الصيام استقر في ذمته حتى يقدر، خلاص ما ينتقل إلى الإطعام، لا انتقال إلى الإطعام. وهذا أحد القولين، وهو معتمد المذهب، لأن الله عز وجل قال: فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر إطعاما. والقول الثاني أن فيها الإطعام ككفارة الظهار، وأنه إن عجز عن صيام الشهرين المتتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار. قال: وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل قصاصا كباغي، يعني عادل قتل باغيا في قتال البغاة، فإنه لا كفارة، فإنه لا كفارة. أو القتل قصاصا، يعني اقتص لنفسه بأن قتل قاتل وليه، فهذا لا كفارة فيه لأنه فعل ما أذن له. أو حدا بأن قتل زانيا محصنا، أو دفعا عن نفسه، واحد صال عليه فقتله دفعا عن نفسه، فهذا ليس آثما بالقتل، فلا دية ولا كفارة. ولذلك قال فلا كفارة في هذه الصور كلها، لا كفارة فيها لأنه غير متعد بالقتل ولا آثم به. ويكفر قن بصوم، لأن القن لا مال له. ومن قال ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه، ويكلف من مال غير مكلف يعني الصغير والمجنون، يكفر عنه وليه من ماله، ويتعدد بتعدد قتل، يتعدد بتعدد قتل، يعني لو أن إنسانا قتل نفسين فتجب عليه كفارتان، لو قتل ثلاثة أنفس تجب عليه ثلاث كفارات، وهكذا. كما أنه لو شارك في قتل إنسان، لو جماعة شاركوا في قتل خطأ، فهل تجب عليهم كفارة واحدة أو على كل واحد منهم كفارة؟ معتمد المذهب أنه تجب على كل واحد منهم كفارة، لأنها لا تتبعض، لأنها لا تتبعض. وفيها قول ثان بأنها تجب كفارة واحدة، لكن معتمد المذهب أنه على كل واحد منهم كفارة، لأن الكفارة لا تتبعض. بهذا القدر نكون قد أنهينا هذا الفصل المهم الذي يتعلق بالعاقلة وبكفارة القتل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل. بقي معنا باب يسير سهل إن شاء الله نأخذه في عجالة، وهو باب القسامة، وينتهي بذلك كتاب الديات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.